طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلوات ربي سلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه استنى بسنته إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن أنزل إليهم كتابا مبينا جعله هو المعجزة العظيمة الباقية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهو من أعظم أسباب كثرة هذه الأمة، لأن المعجزات المقصود منها أن تعجز العباد عن أن يأتوا بمثل ما جاء به الرسول فيقر ويذعن أن هذه المعجزة ليست من عنده وإنما هي من عند الله، وبالتالي فهو رسول الله فيؤمنون به ويتابعونه. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث الله نبيا إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن حفظ لنا هذه المعجزة من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان، وتكفله سبحانه بحفظها، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في حين استحفظ أهل الكتب كتبهم، قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ومعنى استحفظوا أي طلب منهم حفظه. ومعلوم أن العباد إذا وكل إليهم حفظ شيء ضيعوه لضعفهم وجهلهم وما يعتبرهم من ظروف وأحوال وغايات ومقاصد. أما القرآن فإن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه إلى آخر الزمن، إلى قبيل قيام الساعة. هذا حفظ حروفه وكلماته. وأسبغ الله تبارك وتعالى النعمة بحفظ حدوده ومعانيه، حيث حفظ الله تبارك وتعالى طائفة من الأمة فقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالقرآن محفوظ، وطائفة من الأمة الذين يبينونه محفوظون بحفظ الله حتى يأتي أمر الله، فيرفع الكتاب ويقبض تلك البقية الباقية، فيبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. و ومن رحمة الله تبارك وتعالى وفضله وجوده وكرمه وإحسانه أنه جعل هذا القرآن بينا، قال قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومع هذا فربما يشكل على العباد بعض المصطلحات والمقاصد والحدود الشرعية، فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالبيان مع البلاغ، فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا أمر بالبلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وما موصول بمعنى الذي وهي من ألفاظ العموم، أي بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما أنزل الله إليه للأمة كلها، ثم أمره الله تبارك وتعالى بالبيان، فقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأخبره أنه في هذا البيان مؤيد منه سبحانه، فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فتكفل أن يحفظه له في صدره وأن يقرئه إياه وأن يبينه له، وأمره هو أن يبينه للأمة. ولهذا الأصل في التفسير بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعنه أخذ أصحابه كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، ومن معلمهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت للسائل تقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن، أي أن حياته وسيرته وأقواله وأفعاله كلها بيان لما في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن هنا فطالب العلم يحتاج إلى أن يطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية والوصفية إذا أراد أن يفهم معاني كلام الله تبارك وتعالى. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا وبيّنوا ما احتاج إلى بيانه مما كان سهلا ميسرا لهم بيّنوه للأمة، وهكذا لما جاء التابعون أيضا بيّنوا ما احتاج إليه الناس بنظرا لبعد الناس عن عصر النبوة، فاحتاجوا إلى بيان ما كان بيّنا لمن كان قبلهم، ونظرا أيضا لتجدد الحوادث والوقائع التي استدعت مزيدا من البيان، ولتنوع العلوم على اختلاف أنواعها. فمن هنا توسع التفسير شيئا فشيئا حتى وصل إلينا. ومن كتب التفسير النافعة الماتعة العظيمة المفيدة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، فهو على وجازته خلاصة للتفسير، سهل العبارة، عظيم الفائدة، صحيح المعتقد، لا يشعرك بأي خلاف في التفسير، بل إنه يستفيد حتى من أقوال المفسرين إذا تنوعت واختلفت، فيسوقها مساقا واحدا أو متنوعا مفيدا. وإذا أردت أن تعرف قدر هذا التفسير فانظر أو اقرأ تفسير آية في كتب التفاسير السابقة ثم ارجع إلى تفسير السعدي رحمه الله، تجد أنه خلاصة نافعة ماتعة موجزة مفيدة للتفاسير قبله. وسنستعرض بإذن الله تبارك وتعالى ومعونته ما ييسر الله تبارك وتعالى ويفتح به من تفسير جزء عما على وجه الإجاز والاختصار. فالوقت قصير، ولكن لعل قليل العبارة يكفي عن كثيرها. بدءا من سورة النبأ، والنبأ هو الخبر العظيم، النبأ هو الخبر العظيم الذي له قدر من الأهمية والفائدة. وليس كل خبر نبأ، فقد يكون الخبر ليس بعظيم النفع والفائدة فيقال خبر، ولكن الأنباء هي الأخبار العظيمة ذات القدر والجلالة والفائدة والأهمية. وهذا معلوم من لغتنا، ولهذا تستمع نشرة الأخبار الأولى والثانية، ثم يأتي موجز إيش؟ الأنباء، أهم الأخبار. هذه السورة تسمى سورة النبأ، وهي سورة مكية، بمعنى أنها نزلت في العهد المكي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذا أصح الضوابط لمعرفة المكي من المدني، أن المكي ما نزل قبل الهجرة في أي مكان كان، والمدني ما نزل بعد الهجرة في أي مكان كان. وغالب السور المكية تعالج قضايا معينة نظرا إلى أحوال الناس حينئذ، فهي تعالج قضية التوحيد وتقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، وكذلك قضية البعث والنشور والمعاد وقضية النبوات. فأكثر سور هذا الجزء سور مكية تعالج هذه القضايا، ومنها سورة النبأ التي تعالج قضية البعث والنشور وتنبئ بها وتؤكدها وتقررها وتدلل عليها، أي تذكر دلائلها. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا. ابتدأت هذه الآية بالتساؤل عما يتساءلون. كان المشركون يتحدثون عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النبأ العجيب، وهو نبأ البعث والنشور، لأن منهم من كان ينكر ذلك، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ومنهم من يستبعده، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ترابا ذلك رجع بعيد، فمنهم من ينكره ومنهم من يستبعده. فقال الله تبارك وتعالى عما يتساءلون، وأصل عما عن ماذا، أي عم ما عن ما عن ما يعني عن أي شيء. وإنما حذفت الألف هنا، الألف هنا في الميم عما، للفرق بين أو للتمييز بين الاستفهامية والخبرية. فإن ما الاستفهامية تكون بدون ألف، والخبرية تكون بالألف. فعما أي عن أي شيء، عن أي شيء يتساءلون. وهذا الاستفهام المقصود منه لفت الأنظار إلى قدرة الله تبارك وتعالى بدلائل مشاهدة. المقصود من هذا السؤال هو لفت الأنظار عما عن أي شيء، ثم جاء الخبر من الله تبارك وتعالى. فالمقصود بالاستفهام التفهيم والإيضاح وتثبيت الجواب في نفس السائل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أي شيء أكبر شهادة؟ الله. فأحيانا ما يأتي الخبر مباشرة وإنما يأتي بعد استفهام للفت الأنظار ولتثبيت الجواب. يا معاذ أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله؟ ثم جاء الجواب. وإلا كان يمكن أن يقول يا معاذ اعلم أن حق الله على العباد كذا، لكن هذا لفت الانتباه وأيضا لتثبيت الجواب في نفس السائل. قال عما يتساءلون، ويتساءلون مفاعلة أي يسأل بعضهم بعضا، والمقصود بالواو هنا يتساءلون أي المشركون، عما يتساءل المشركون. ثم أجاب الله تبارك وتعالى فقال عن النبأ العظيم، فهو خبر عظيم جدا. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، فهذا خبر عظيم له قدر من الأهمية والفائدة. فعظم بأمرين، أولا أن الله سماه ماذا؟ نبأ، وثانيا أن الله تعالى أكد بأنه عظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ما بين مصدق ومكذب وشاك. كلا سيعلمون، وكلا هنا للردع والزجر، الزجر عما؟ عن التكذيب وعن التساؤل في أمر ثابت مقرر. ثم كلا سيعلمون فهو زجر بعد زجر وردع بعد ردع عن التشكيك في هذه الثوابت. ثم ذكر الله تبارك وتعالى دلائل ربوبية الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى خلق في هذا الكون هذه الأملاك والأفلاك بقدرة عظيمة، وهو قادر تبارك وتعالى على البعث والإحياء بعد الموت وهو أهون عليه، فالذي خلق الأشياء من عدم قادر على أن يعيدها مرة أخرى. فقال تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا، ومهادا أي ممهدة مبسوطة للعباد من أجل أن يعيشوا عليها وينتفعوا بها فيرعون ويعمرون ويزرعون ويسيرون. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي مذللة ممهدة موطأة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فهذا من دلائل ربوبية الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو الرب الخالق المالك المصرف. والاستفهام هنا في قوله ألم استفهام ماذا؟ تقريري، يقرر الله تبارك وتعالى هذا الأمر. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، والجبال أوتادا، والأوتاد جمع وتد وهو ما تشد به الخيمة. جاء في الأخبار أنه أول ما خلق الله الأرض ترجرجت فصارت تضطرب، ثم شدها الله بالجبال فخلق الله تبارك وتعالى الجبال وجعلها أوتادا. وقوله أوتادا دليل على أن الجبال هي التي ثبتت الأرض بقدرة الله تبارك وتعالى. والعلماء ومن المعلوم أن الوتد ليكون ثابتا أكثره يكون في الأرض والصغير منه يكون فوق، وهذا ما أثبته العلم الحديث، يقول إذا رأيت الجبل فاعلم أن ثلث ما تراه تحت، ثلثين تحت وثلث فوق، وهذا هو الوتد. فسماه الله تبارك وتعالى أوتادا. ولهذا إذا كان يوم القيامة فنسف الله الجبال نسفا تبقى الأرض تترجرج كما كانت أول مرة. قال والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. وأزواجا يحتمل أن يكون زوجين زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، ويحتمل أن يكون معنا أصنافا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، والسبات هو الانقطاع، فالنوم سباتا أي قاطعا للحركة، وهذا من إنعام الله تبارك وتعالى ومن دلائل ربوبية الله ولطف الله بعباده، أن أنام عليهم بنوم يسبتون فيه أي ينقطعون فيه عن الحركة. وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا وكن سباتا، وجعلنا الليل لباسا أي ساترا مغطيا، كما قال تعالى والليل إذا سجى، فالليل يغطي، وهذا من إنعام الله تبارك وتعالى. ومن لطف الله تبارك وتعالى أنه ما جعل الكون كله نهارا وما جعل الكون كله ليلا، بل جعل نهار للمعاش وليل للسكون والراحة والانقطاع عن العمل. وجعلنا النهار معاشا أي وقتا لطلب المعيشة، وهذه سنة الله وهذا هو الغالب في حال العباد، أن الليل لباس والنهار معاش. ومن ضاد هذه السنة الربانية فإنه سيواجه من الصعوبة والمشقة ما يواجه. وسألوا من يسهر الليل وينام النهار، تجد أنه دائما في كسل وفي قلق ويشعر كأنه ليس مع الناس لأنه خالف سنة الله تبارك وتعالى. وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، والمراد بها السماوات السبع بناها الله تبارك وتعالى، وهي سبع شداد أي قوية، كما قال تعالى والسماء ذات الحبك، والسماء ذات الحبك، السماء بنيناها بأيد أي بقوة، فجعل الله تبارك وتعالى سبع سماوات طباقا. وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، والمراد به الشمس، جعلها الله تبارك وتعالى سراجا وهاجا أي متقدا يضيء لعباده ينتفعون بها بإضاءتها فيما يعلمون وما لا يعلمون، وهذه من ربوبية الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أنزلنا من المعصرات والمراد بها السحب لأنها تعصر المطر، وماء ثجاجا أي ماء كثيرا يثج ثج ويصب صب، وهذا من دلائل ربوبية الله وقدرة الله تبارك وتعالى، أن هذه السحب تنتقل في الجو من مكان إلى مكان، ثم إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى وجاءت الرياح اللواقح لقحتها في لحظات، ثم أمطرت ماء منهمرا بل وبرد، فهذا من دلائل ربوبية الله وقدرة الله تبارك وتعالى. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا، متاع للعباد ولأنعامهم، لنخرج به أي بذلك الماء المبارك حبا ونباتا، والحب معلوم والنبات أيضا للإنسان وللحيوان. وجنات ألفافا أي بساتين ملتفة الأشجار، الجنات جمع جنة، والجنة هي البستان، وسميت الجنة جنة لأنها تجن ما تحتها بتشابك أغصانها أي تستر وتغطي ما تحتها بتشابك أغصانها. وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، ويوم الفصل هو يوم القيامة، إن يوم الفصل كان ميقاتا، والمقصود يوم الفصل هو يوم القيامة، سماه الله تبارك وتعالى يوم الفصل لأن الله تبارك وتعالى يفصل فيه بين العباد، قال تعالى والله يقضي بالحق، فهذا فصل بمعنى القضاء، وهو فصل بمعنى التفريق، قال تبارك وتعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فالفصل بمعنى القضاء والفصل بمعنى التفريق، وهو يوم الفصل يقضي الله تبارك وتعالى فيه بين العباد ويتفرق فيه الناس، يفر بعضهم من بعض، إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل كالبوق ينفخ فيه إسرافيل ثلاث نفخات أو نفختان، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين، فالمراد بالنفخة هنا هي النفخة الثانية التي هي أو النفخة الأخيرة التي يقوم فيها الناس من قبورهم، قال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا أي جماعات من قبوركم، يوم يخرجون من الأجداث، والأجداث جمع جدث والجدث هو القبر، سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج جماعات من كل ناحية إلى أرض المحشر، وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتحت السماء وقرئ وفتحت السماء فكانت أبوابا، كما قال تعالى إذا السماء انفطرت، وكما قال إذا السماء انشقت، وكما قال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، سيرت الجبال فكانت سرابا أي تكون كالسراب من أثر الصيحة، هذه النفخة العظيمة وهي نفخة عظيمة، حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر، فإسرافيل قالوا ممسك بالبوق حاني جبهته وينظر إلى العرش ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ، فإذا نفخ حصلت هذه الأمور، فالجبال تمر بها أطوار، أولا تكون كثيبا مهيلة مثل الرمل المتفتت، ثم بعد هذا كما قال تبارك وتعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة، ثم بعد هذا تكون كالعهن المنفوش يعني كالصوف المندوف، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ثم بعد هذا تنسف وتذرى، ويسألك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفة فيذرها أي يذر الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، قال هنا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا، إن جهنم وهي النار كانت مرصادا أي موضع رصد يرتقب فيه خزانتها يرتقبون المستحقين لها ينتظرونهم، فهي مرصاد موضع رصد لهم، وبرز الجحيم للغاوين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، والطاغين المتجاوزين لحدود الله تبارك وتعالى، قال تعالى وأن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى يعني تجاوز حدوده، فالطاغين المتجاوزين لحدود الله تبارك وتعالى مآلهم النار، للطاغين مآبا أي مرجعا ومصيرا يؤوبون إليها لابثين فيها أحقابا، والحقب قال بعضهم 80 سنة، 80 ورا 80 ورا 80 لا منتهى لها للكافرين، فالمقصود بأحقاب مددا متطاولة، قيل 80 وقيل غير ذلك، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا لظاهر يبرد ظاهر أجسامهم ولا شرابا يبرد حرها، ولا شرابا يبرد حرها، فلا يخف عنهم داخليا ولا خارجيا من شدة حرها عياذا بالله من ذلك، إلا حميما وغساقا. والحميم هو الماء الحار، والغساق عصارة أهل النار من العرق والدم ونحو ذلك من فضلاتهم. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال تبارك وتعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن، ومعنى آن قد بلغ الغاية في الحرارة، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وغساقا جزاء وفاقا، أي أن هذا جزاء من الله تبارك وتعالى موافقا لأعمالهم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة بمثلها. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي لكم ثم أوفيكم إياها، فما نجد خيرا فليحمد الله وما نجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. جزاء وفاقا، ثم بين الله تبارك وتعالى أنه جزاء على أعمالهم، جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يرجون أي لا يتوقعون حسابا، وكانوا يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ومعنى نموت ونحيا ليس إثبات للبعث، وإنما نموت نحن ويحيا أبناؤنا، ولهذا قال: وما يهلكنا إلا الدهر، وقال: وما نحن بمعذبين، وما نحن بمبعوثين. فهم ينكرون البعث والنشور، لا يرجون حسابا. قال: وكذبوا بآياتنا كذابا، وقرئ كذابا أي كذبوا بآياتنا تكذيبا عظيما، كذبوا بآياتنا تكذيبا عظيما، حيث أنهم أنكروا آيات الله تبارك وتعالى الدالة على البعث والنشور، وآيات الله تبارك وتعالى التي فيها أوامر الله تعالى ونواهيه. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا، أي كل شيء أحصيناه في إمام مبين مكتوب مدون، أحصيناه إحصاء مكتوبا، فإن هذا أضبط لحفظه. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذه الآية جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لأنها أيأستهم من رحمة الله تبارك وتعالى، لن نزيدكم إلا عذابا، هم مستحقون له عياذا بالله من ذلك. قال تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، عياذا بالله من ذلك. ففي ذلك تيئس لهم من رحمة الله تبارك وتعالى، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم قال مبينا ما أعد الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وهذا لأن القرآن مثاني تثنى فيه الأخبار والوعد والوعيد، يذكر الوعد والوعيد حتى يكون العبد بين الرغبة والرهبة، يسير إلى الله تبارك وتعالى راغبا وراهبا. كثيرا ما يقرن الله تبارك وتعالى بين الترغيب والترهيب وأهل الجنة وأوصافهم وأهل النار وأوصافهم. قال تعالى بعد: إن للمتقين مفازا، والمتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصي، مفازا أي فوزا عظيما، قال ابن عباس متنزها. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما فازوا به، فقال: حدائق وأعناب، حدائق من نخيل وأعناب، وكواعب أترابا. وهذه اللذائذ، لذائذ المطاعم ولذائذ المناكح، وكواعب أترابا، والكواعب جمع كاعب، والكاعب هي المرأة البكرة التي قد تكعب ثديها ولم يتدلى، قد تكعب ثديها ولم يتدلى، يعني في بداية شبابها في عنفوان شبابها. وكواعب أترابا، ومعنى أترابا أنهن على سن واحدة، لا تبغي واحدة على واحدة ولا تفخر واحدة على واحدة، وإنما هن أترابا سنهن واحدة. وكأسا دهاقا أي كأسا مملوءة متتابعة من خمر لذة، لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا تذهب العقول ولا تصدع بالرؤوس. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا، واللغو ما يلغى ولا ويهمل ولا يعمل ولا يستفاد منه. ليس في الجنة شيء كذلك، إنما فيها ذكر الله تبارك وتعالى، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، وفيها الثناء على الله عز وجل بنعمه وآلائه، وفيها الكلم الطيب، والملائكة يدخلون عليه من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لغوا ولا كذابا، فاللغو هو الباطل والكذاب هو التكذيب أو الإث أو القول الذي يؤدي إلى الإثم، لقوله تبارك وتعالى في آية أخرى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. وهنا قال لغوا ولا كذابا، فالكذاب هو الكذب، والكذب يؤدي إلى الإثم. فالكلام فيها كلام طيب، هي دار السلام. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء من ربك عطاء حساب، يعني جازاهم الله جزاء، وجزاء مفعول لأجله، أي جازاهم الله جزاء، أعطاهم الله هذا للمجازاة من الله تبارك وتعالى. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه، أن الله تبارك وتعالى سمى هذا جزاء وليس هو حقيقة مقابلة على عملهم، فإنه لن يدخل أحد الجنة بعمله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هي بسبب أعمالهم. فالجنة يدخلون العباد بسبب أعمالهم، وإنما يدخلونها بمحض فضل الله تبارك وتعالى، وما الأعمال إلا سبب، وإلا الدخول بمحض فضل الله تبارك وتعالى ورحمته. جزاء من ربك عطاء، أي أعطاهم الله تعالى عطاء، عطية من الله عز وجل، ومصداق هذا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فهي عطاء. حسابة، ما معنى حسابة؟ أي كافية. حساب ليس معنى محاسبة، وإنما معنى حسابة يعني عطاء كافية، كما تقول أعطاني فحسبني، وكما تقول حسبي الله. ما معنى حسبي الله؟ الله كافيني. فهنا قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حساب، وهنا قال جزاء من ربك ولم يقل جزاء من الله، لأن الرب في معنى الربوبية، والربوبية فيه معنى اللطف والتربية والعناية من الله تبارك وتعالى بعباده. جزاء من ربك عطاء حسابا. ثم أثنى الله عز وجل على نفسه فقال رب السماوات، من ربك رب السماوات، وهذا بدل من ربك، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. فالرحمن ذو الرحمة السابقة، فهذا عطاء الرحمن تبارك وتعالى، رب السماوات وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. خطابا أي مخاطبة، أي لا يستطيع أحد أن يتكلم بين يدي الله تبارك وتعالى، يملك خطاب بين يدي الله إلا بإذن الله تبارك وتعالى، لا يملكون منه خطابا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فلا يملكون من الله خطابا إلا من يعطيه الله تبارك وتعالى، أما استحقاق ما حد يستحق الكلام، ولا يذل أحد بالكلام يومئذ، لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، يوم يقوم الروح والملائكة، الروح هو جبريل عليه السلام، خص بالذكر لشرفه، فهو يصف مع الملائكة، وهؤلاء الملائكة على عظمتهم وجلالة قدرهم وقربهم من ربهم وعصمتهم من الذنوب لا يتكلمون أيضا، فكيف بالعباد المذنبين الآثمين؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، إلا من أذن الله له وقال قولا حقا. قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، ذلك اليوم الحق، أي ذلك اليوم الذي لا ريب فيه ولا شك فيه، وهو اليوم العظيم. فمن شاء يتخذ إلى ربه مآبا، أي من شاء عمل عملا صالحا يرجع به إلى ربه رجوعا نافعا، كما قال تعالى من شاء منكم أن يستقيم. ثم قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا، أي خوفناكم وحذرناكم عذابا قريبا، وهو عذاب يوم القيامة، كما قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه من حسنات وسيئات، كما قال تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وكما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن أنذرناكم عذابا قريبا، وكل آت قريب، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يوم ينظر المرء ما قدمت يده. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أنه كان ترابا لئلا يبعث ويعذب. وذكر بعض المفسرين أن هذا القول من الكافر حينما يقضي الله تبارك وتعالى بين البهائم، فيقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، شاة التي ما لها قرون تأخذ حقا من ذات القرون التي نطحتها، ثم يقول الله حتى يظهر عدل الله تبارك وتعالى بين الخلائق كلهم، ثم يقول الله تبارك وتعالى للبهائم كوني ترابا، فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فغاية أمره ونهاية المطاف به أن يتمنى أنه كان بهيمة، ولكنه في حال أسوأ من البهيمة، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، حتى قال في آخر الآية قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وكل إنسان يرضى بنفسه عن أن يكون كبهيمة، أو يتمنى أن يكون حاله حال البهيمة. فنحن أنا في دار عمل، فمن أراد أن يكرم نفسه ويزكيها فليتق الله تبارك وتعالى وليعمل بطاعة الله. أسأل الله أن يستعملني وإياكم في طاعته، ويجنبنا معصيته، ويجعلنا من أهل ولايته، ونجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.